على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس السادس قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الأثر رواه الدارمي في موضعين من سننه، وابن بطة في الكبرى، ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى رحمه الله ورضي الله عن أبيه، وهو محمد بن الحنفية. يقول رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. طيب، اللي عن السؤال المصورة وفيها سقط. يقول: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا نهي وتحذير من مجالسة أصحاب الخصومات، يعني أصحاب الجدال، لأنه تولد من خصوماتهم وجدالهم الشبه، ويتولد من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. فإنه داخل في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عمن خاض في آيات الله وجادل في آيات الله سبحانه وتعالى. فالنصوص حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم، ويدخل في ذلك أهل البدع وأهل الخصومات، لأنهم من أهل الجهل وليسوا من أهل العلم. والحديث والأثر أيضا فيه وجوب لزوم السنة والجماعة والتسليم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع البعد عن أهل الجدال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال حضيف بن الحارث
وضيف
وقال حضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا تلك مثلها من السنة.
وضيف بن الحارث ابن زنيم السكوني أبو أسماء الكندي الشامي، عداله في صغار الصحابة، وله رواية رضي الله عنه قال رضي الله عنه وأرضاه: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. والأثر رواه الطبراني وأورده صاحب المشكاة وعزاه المسند أحمد، ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير، وفي إسنادهم كلهم أبو بكر عبد الله بن مريم أو ابن أبي مريم، وفيه مقال، لكن رجح الحافظ ابن حجر توثيق رجال الإسناد، وقال إسناده جيد كما في الفتح الرباني. وقال الهيثمي فيه: أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث، وضعف الألباني سنده في تحقيقه على مشكاة المصابيح. والأثر واضح، كلما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة، وكلما ظهرت سنة خفي ما يقابلها من البدعة، لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة. وهذا فيه التحذير من البدع وإظهارها فيه وإظهارها والحث على لزوم السنة، لأن الإنسان إذا وقع في بدعة وأظهر هذه البدعة معناه أنه يميت السنة والعياذ بالله. ولذلك احذر يا أخي أن تقع في البدعة وأن تدعو الناس إليها، وربما وأنت لا تدري، وذلك بسبب الجهل، لأن الجهل من أول أسباب انتشار البدعة. نعم.
وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق.
الأثر أخرجه الدارمي ورواه اللالكائي مرفوعا، ورواه الأجري في الشريعة، وابن بطة في الكبرى، وعزاه السيوطي البيهقي في مفتاح الجنة. والأثر معناه السنة، فالأثر يطلق ويراد به السنة، لأن عندنا الخبر والأثر والحديث إذا أطلق الخبر فإنه يشمل الحديث والأثر، فيكون الحديث حينئذ ما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما نسب إلى غيره من الصحابة والتابعين. أما إذا قيل أهل الأثر يعني مراد بهم أهل السنة، أما إذا قيل الخبر فإنه يشمل الحديث والأثر، لكن لو قيل أهل الأثر يراد بهم أهل السنة. فالأثر يطلق على السنة وعلى الأثر عن الصحابة والتابعين. فالرجل إذا كان على السنة فهو على الطريق المستقيم، فإذا تخلى عن السنة فقد حال عن الطريق المستقيم. ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم إلى أن نلقاه سبحانه على الأثر والسبيل. نعم.
وقال إبراهيم رحمه الله: لو بلغني عنهم عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على القوم إزراء أن تخالف أعمالهم.
أن تخالف
أعمالهم.
أخرجه الدارمي في شأنه: وإبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين في الكوفة، وهو إمام وعالم جليل، يقول: لو بلغني عنهم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته. وهذا فيه الرد على الغلاة في أعمال الوضوء، وكفى على قوم الازدراء أن تخالف أعماله. إذا كان الإنسان يخالف سبيل الصحابة فهذا ازدراء للصحابة وتنقص للصحابة. ففي الحديث في الأثر الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والتحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم.
قال رحمه الله: وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
وهذا قول شريح أخرجه ابن سعد في الطبقات، وفيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعده عن البدع. فالمسلم يقتفي الآثار ويحذر البدع. إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. فالإنسان لابد أن يكون له سبب في أي مسألة يذهب إليها، ولا ينفرد بالمسائل، لا ينفرد بالمسائل، وإنما يكون له سبب. ونحن لله الحمد جعلنا بيننا وبين الله عز وجل خير هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتفي فهمهم بالكتاب والسنة، ولا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهمهم، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي أصلا بين أظهرهم رضي الله عنهم، وماتوا على السنة والسبيل غير مبدلين رضي الله عنهم. فهل هؤلاء يترك سبيلهم؟ لا، الله جل وعلا زكاهم، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال.
قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيا، فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم، فترك رأيهم وكان يعيبهم. وهذا من عيبه الاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة، والمعتزلة جماعة اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فابتدعوا بدعا، ومن بدعهم القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هو ما يعرف بالمنزلة بين المنزلتين. إذا فعل كبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكن في منزلة بين المنزلتين. ومن بدعهم إنكارهم للصفات، يثبتون أسماء الله مجردة عن المعاني والصفات، وظهور هؤلاء في أوائل المئة الثانية، وكانوا في الأول مع الحسن البصري يتبعون الحديث والسنة. ف ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري. ولما سئل عنهم بعض العلماء فقال: ولدت قبل الاعتزال. ما معنى هذا؟ يعني ان الاعتزال امر حادث ليس على الاثر والسبيل، وكما سياتي قول الشعبي ايضا. نعم، عمر بن شرحبيل. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله: كنت والرفض في الدنيا.
الرفض مذهب الرافضه، والرفض لغه هو الترك. وقول الشعبي كنت قبل ان يولد الرفض يدل على ان مذهب الرافضه مذهب محدث مبتدع ليس له اصل في الشرع، فدل على بطلان وفساد، فدل على بطلان وفساده وانه ينبغي الحذر منه. ثم بعد ذلك انتشر مذهب الرافضه، والرافضه فرقه من غلاه الشيعه، والشيعه 24 فرقه، ومن فرقهم الرافضه، وهم من الغلاه والنصيريه من غلاه الشيعه ايضا، ويعتقدون ان الله عز وجل حل في علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وان عليا هو الاله. ومنهم من يقول ان عليا في السحاب وسيرجع، ومن فرقهم المخطئه يخطئون جبرائيل عليه السلام، يقولون ان جبريل ارسله الله عز وجل الى علي فخان واعطاه محمدا، يعني الرساله. فذلك يقولون خان الامين جبريل وصدها عن حيدر. حيدر لقب لعلي بن ابي طالب، ولا شك ان هذا كفر باجماع المسلمين. والرافضه من اعتقاد من معتقدهم انهم يكفرون الصحابه ويفسقونهم، ويقولون ان القران ما بقي منه الا الثلث، وذهب الثلثان. فالقران عندهم غير محفوظ، وهذا تكذيب للقران. قال الله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فيكفرون الصحابه جميعا ويعبدون ال البيت، فعندهم افراط في حق ال البيت، وتفريط وجفاء في حق باقي الصحابه رضي الله عنهم جميعا. ومن فرق الشيعه الزيديه، وهم الذين يفضلون عليا على عثمان. فالشيعه فرق 24 فرقه، منهم الفرق الكفريه ومنهم المبتدعه دون الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله.
القدريه ينكرون قدر الله عز وجل، ويقولون ان الله لم يعلم بالاشياء قبل كونها، ولم يكتبها في اللوح المحفوظ. والقدريه الاولى هؤلاء الكفار، واما المتوسطه فيثبتون العلم والكتابه، ولكن ينكرون عموم الاراده وعموم الخلق. فمجاهد بن جابر التلميذ ابن عباس رحمه الله من اعلم الناس بالتفسير، يقول: كفرت بدين ولدت قبله. والمراد ان هذا الدين، يعني دين القدريه، حادث، وهذا فيه تحليل المذهب القدريه وبيان انه مذهب مبتدع مخالف للشريعه. نعم.
وقال مالك بن انس رضي الله عنه حين الغيب عند الموت: على اي دين تموت؟ فقال: على دين ابي عمر. وكان رجلا يتولاه من بعض اهل الاهواء، فقال مالك رحمه الله: يدع دين ابي القاسم ويموت على دين ابي عمر.
هذا يدل على ان هذا الرجل تمكن في البدعه من نفسه، ففيه التحذير من البدع، وان البدع والعياذ بالله قد تستولي على صاحبها حتى انه عند الموت يصر عليها، والعياذ بالله. كما أصر هذا الرجل عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. ويدل أيضا على أن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه في الغالب، هذا في الغالب، إذا شب على شيء يشيب عليه ويموت عليه. فإذا كان في حياته يتولى أهل البدع ويهوى أهل البدع واستمر على ذلك ومات عليه، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى وعافاه من ذلك، فهذا يدل على حدود البدع واستمرائها والبقاء عليها والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب.
يعني بعض الناس كالقرضاوي لما قيل أن هذه فتنة أو هذه خطبة خطبة فتنة، قال إن كانت هذه خطبة فتنة فأنا من خطباء الفتنة، والله ما أنتني عن الفتنة. سبحان الله. فبدل أن يقول اللهم إن كانت هذه خطبة فتنة فعافني منها، فيقول فأنا من خطباء الفتنة وأمتني عن الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله قال وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بدل أن يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يوفق حتى لحسن الدعاء، فضلا عن حسن العمل والعياذ بالله. وهذه عادة أهل الأهواء والضلال والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراشيان الكثير قال حدثنا علي بن محمد قال يا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال لمعاوية رحمه الله أنت على ملة علي رحمه الله ورحمة الله عليه، أنا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. ومعاوية هنا يقول ابن عباس أنت على ملة علي، وذلك لما انضم إليه، فقال ابن عباس لا، لست على ملتك ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي وعثمان وإن كان الحق لكن قد يخطئون في بعض الأشياء، قد يكون لهم اجتهادات. أنا ما أتبعهم في كل شيء، إنما أنا على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يخطئ ويصيب، وهذا هو الحق. فابن عباس يقول أنا على ملة رسول الله، لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، وإن كانوا صحابة أجلاء وهم على الحق لا شك، لكن أقول الأصل هو اتباع السنة، والملة هي ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في دليل على اتباع ابن عباس رضي الله عنهما للحق وعظم اتباعه للحق. ووقع أن معاوية التزم شيئا من جوانب الكعبة، فأنكر عليه ابن عباس ذلك غير الركنين، فقال يا ابن عباس لم يكن شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني لا يأخذ من البيت ببعض الأركان، فأنكر على معاوية رضي الله تعالى عنهما. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل.
هذا فيه تحذير الخصومات والجدال في الدين، لأنه كما سبق مرارا أنها تولد الشبه، والشبه تولد البدع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين، يعني يتجادلان، فافترقا حتى يفتريا على الله، لأنهما إما أن يكون على الباطل أو يكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل، فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله حيث أنه زعم أن البدعة التي نشأت من الشبهة حق وهي خلاف الحق فيكون قد افترى على الله. ففي الأثر التحذير من الخصومات في الدين والتحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خصمت قط.
ما خاصمت قط، لأن الخصومة كما سبق تؤدي للشبه، والشبه تؤدي إلى البدع، وهذا من الفقه في الدين. فإذا رأيت أحد يا أخي يخاصمك ويجرك بالباطل ابتعد عنه، حتى وتطالب علم في المسجد هنا أو هناك أو هناك، وجدت أحدا يخاصم ابتعد عنه، ابتعد عنه، لأنه يضر. إذا شعرت من كلام أنه مجادل ويطلب النص ويتبع هواه فابتعد. نعم.
وقال معاذ رضي الله عنه: يد الله فوق الجماعة ومن شد لم يبالي الله بجنوده.
المقصود بالجماعة جماعة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن على ذوقهم بإحسان، فالواجب لزوم طريقهم، لأن الصحابة والتابعين كانوا على الحق وهم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بشهادة التنزيل، ومن شذ عنهم لم يبال الله بشذوذه. شذوذه يعني خروجه عن الحق، لأن الحق في الكتاب والسنة، وفي لزوم ما درج عليه الصحابة والتابعون. ومن شذ شذ في النار ولم يبال الله عز وجل بشذوذه، وهذا فيه التحذير من الشذوذ والبدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
قال: وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى ثلاثين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
لا تجالس مفتونا وهو المبتدع، لأنه مفتون في دينه، فإنك إذا جالست مفتونا لن يخطئك أحد اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه على دينه على بدعته أو يؤذيك قبل أن تفارقه. فمجالسة المبتدع على كل حال مضرة. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه.
تقدم تخريجه، وهذا من باب الوعيد، وليس معناه أنه يكفر، وإنما يدل على أن ذلك من الكبائر. من فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فهذا من باب الوعيد، يدل على أنه من الكبائر، وليس أنه كافر. وكذلك هذا القول من علي رضي الله عنه: من فارق الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، لأنه ارتكب كبيرة. وعقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب كبيرة أنه لا يكفر إلا إذا استحلها، يعني اعتقد حل هذا الشيء المحرم. أما ما دام يفعل هذه الكبيرة بدون استحلال فهو على خطر، ولكنه لا يكفر حتى وإن أصر على ذلك. وإن أصر على ذلك لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم. ففي هذا التحذير من البدع ومخالفة السنة. نعم. فهؤلاء الذين يبيعون ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي ويقولون ليس هو ولي أمر، من يبيعون؟ وماذا يفعلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ ماذا لو مات أحدهم؟ يموت على كبيرة، على ميتة جاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون: لا، ولكن لا يحكم بشرع الله، طيب عاصي كافر؟ لا عاصي. لماذا لا تبايعه إذن؟ يقول لا نحن لا نبايع إلا من يحكم بشرع الله، وهذا من الجهل. نعم.
وقال أبو الزبير دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس يا ابن عباس ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال أروني بعضهم. قلنا صانع ماذا؟ قال أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله.
هذا الأثر رواه عبد الله بن إمام أحمد في السنة، ورواه أحمد من طريقين، وفيهما أحمد بن عبيد المكي، وضعفه أبو حاتم، وذكر أيضا أدلة أخرى، ولكن هذا الأثر جاء من طرق، وهو الأثر الثالث والأربعون بعد المئة في هذا الكتاب، هو قول أبي الزبير، وأبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، والأثر يدل على أن ابن عباس يرى أنه كفار يستحقون القتل بكفرهم وضلالهم، وهؤلاء هم القدرية الأولى، ولهذا قال أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. وفي لفظ أنه قال لما سئل عن بعض القدرية إذا استمكنت منه قلنا ماذا تفعل وقد عمي، قيل هنا قدري ينكر القدر، فقال والله لئن استمكنت منه لأعطن أنفه حتى أقطعه ولا دقن رقبته حتى أقطعها. ولا شك أن هذا يعني إقامة الحدود وتعزير أهل البدع إنما يكون من قبل ولاة الأمور حتى لا تحدث الفتنة. ولذلك لما قال ذو الخوي السلام قاعدا يا محمد، فكان عمر رضي الله عنه جالسا، فقال يا رسول الله دعني لأقطع عنقه، قال لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فإقامة الحدود يكون والتعزير يكون من قبل ولاة الأمور. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية.
نعم سبق الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله وقال مجاهد في قوله يقولون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا.
هذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس يقول في قول الله عز وجل يخوضون في آياتنا يكذبون أو يكذبون، ويذكر في عموم ذلك أهل البدع، لأن أهل البدع ليسوا صادقين وإنما هم كذبة، ولذا يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون البدع، ففي هذا التحذير من البدع. نعم.
وقال الحسن رحمه الله والله لا يقبل الله من مبتدع عمل يتقرب إليه أبدا لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا عمرة ولا صدقة حتى ذكر أنواع من البر. وقال إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا فهنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله إلا بعدا.
نعم سبق الكلام على نحو من هذا المعنى، والمراد لا يقبل الله منه عمل إذا كانت بدعته كفرية، أما إذا كانت بدعة غير كفرية فإنه على قفر عظيم أيضا. نعم.
وقال مرة الطيب في قوله
مرة الطيب، قال ابن حجر في التقريب مرة ابن شراحيل هكذا بفتح الشين، الهمداني بسكون الميم، أبو إسماعيل الكوفي يقال له مرة الطيب، ثقة عابد من الثانية، مات سنة 76 وقيل بعد ذلك. نعم.
وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن أبي الأهواء
قال مرة الطيب.
وقال مرة الطيب في قوله تعالى وأفئدتهم هواء قال منحرفة عن الحق لا تعي شيئا.
قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. الظالمون والمبتدعة من الظلم لأنهم منحرفون بقلوبهم عن الحق، ولذلك لا تعي قلوبهم شيئا وأفئدتهم هواء خالية من الخير، وأفئدتهم هواء في الآخرة من شدة الخوف، ففي الدنيا أفئدتهم هواء من الخير والسنة والسبيل، وفي الآخرة أفئدتهم هواء يعني من شدة الخوف، وهذا في يوم القيامة. وهذا فيه التحذير من البدع، لأن أهل البدع يشاركون الكفر في هذا الظلم. نعم.
وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول.
من قال من أهل العلم إن البدعة تنقسم إلى أقسام، وأن منها بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا ليس بصحيح، فالبدع كلها سيئة. ليس للبدع شيء حسن كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي هنا: إنما جعل الله في شيء منها ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من الخير من خير. فالبدع ليس فيها خير وكلها شر، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أبي داود والترمذي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما هي إلا زينة من الشيطان، يعني يزينها ويحسنها في قلوب المعتقدين. وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون رحمهم الله، هو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين. وهذا الأثر فيه لزوم السنة، وجوب لزوم السنة والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع، وإن زينها الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم.
وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل. وقال أعظم: أن هداني الإسلام، والأخرى أن عصاني من الرافضة.
صدق أبو العالية الرياحي رحمه الله: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم. الهولة الأولى أن هداني الإسلام، وهذه النعمة هي الأصل، والثانية أن عصمه من الرافضة، يعني جعله على السنة والسبيل، وهذه ذاكرة في الأولى، لأن الرفض ينافي الإسلام، حيث أنه كفر وضلال، وهذا يدل على أن الهداية هداية إلى الطريق وهي الإسلام، وهداية إلى هداية في الطريق والسبيل وهو اتباع السنة. ففي هذا الأثر التحذير من البدع ومن الرفض، والحث على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال: أنت ذاك اليهودي؟ قال: نعم. قال: يا من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب؟ قال: لا. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
نعم، هذا يدل على وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم، وألا يكونوا جلساء، ولا بد لكي تقبل توبتهم أن يظهروا السنة في الأمكنة التي أظهر فيها البدعة، حتى يكون ذلك علامة على صدق توبتهم. أما ادعاء ذلك باللسان فقط فلا يكفي، يعني من نشر بدعة ما لا بد أن ينشر خلافها من السنة ويبين أن هذا كان باطلا حتى تقبل توبته. وبعض الناس إذا جاءت يقول لا أتوب بيني وبين الإخوة هكذا، وكان قد نشر بالعفو على المنابر وبين الناس، لا هذا لا يفعل. لابد أن يبين الحق كما بين أو أظهر الباطل من قبل والعياذ بالله. نعم.
وقال بقية بن الوليد قال لي ثابت بن عجلان أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر بن الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحولة وسليمان بن موسى والحسن وابن مسلم وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر بن الصديق مع غيرهم قد سماهم فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع حتى قال وقال لي أبا محمد والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيت إلى هذا المسجد وربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه أو ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه.
هذه المقالة نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يقول أدركت هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم كلهم يأمرني بلزوم السنة والجماعة، ومن لزوم السنة لزوم جماعة المسلمين يصلي مع إمام المسلمين وجماعتهم ويحذر من الشذوذ، فمن ترك الجماعة فقد شد عن المسلمين. وصلاة الجماعة واجبة، وفي العصر الأول كان الأمراء يصلون بالناس وقد يكون عليهم بعض المعاصي، فهل ندع الصلاة خلفهم؟ لا، فهذا فيه الحث على لزوم الجماعة واتباع والصلاة خلف ولاة الأمور حتى وإن كانوا ظلمة وكانوا عصاة وفسقا فإن ولايتهم معقولة وبيعتهم معقولة في العنق، وهذا حال الصحابة والتابعين. فالصحابة في الكوفة صلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط خلف صلى ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان الوليد يشرب الخمر، وصلى أو حج عبد الله بن عمر مع الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج معروف بظلمه وغشمه، لظلمه الشديد حتى أنه قتل سعيد بن جبير وآذى أنس بن مالك وقتل 40,000 من جلة التابعين، ومع ذلك كان ابن عمر يصلي خلفه، كان السلف كأنس وغيره ينهون عن الخروج عليه مع أن الحجاج يده طاشة في الدماء، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويجعلونه أميرهم في الحج. ابن عمر مع شدة اختفائه للأثر وقد فعل ما فعل مع ولده بلال في حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فعل معه ما فعل، إلا أنه إذا كان حال الأمراء فإنه يأتمر بهم ويأتم بهم في الحج، وكذلك في الجهاد. فهذا حال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القبر لو كفت عن كلامهم أو خصومتهم أفضل، قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يراضوا ولا يراضعوا ولا تصلي خلفهم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا.
وهذا يدل على أن مالكا رحمه الله تعالى كان يرى كفر القدرية، والمراد القدرية الأول الذين أنكروا العلم والكتاب فنسبوا الجهل إلى الله عز وجل، وهؤلاء لا يصح ترتيبهم في الإمامة، لا يصح ترتيبهم في الإمامة. أما إن كانت بدعة غير مكفرة فإن العلماء تنازعوا كما سبق في ثلاثة أقوال، أرجحها أنه يصلى خلفه عند الحاجة إلا من يتغيره وخاف فوت صلاة الجماعة فإنه يصلي خلف المبتدع بدعة غير كفرية. نعم. قال يدل على أن الأصل في أهل البدع عدم نقاشي، وبعض الإخوة يصر على نقاش المبتدع. يا أخي لست مكلفا بهذا، لست مكلفا بهذا. أما هذا إن كان من قبل ولي الأمر، أنت عالم وطالب علم أرسلك ولي الأمر، اذهب كما فعل علي وأرسل ابن عباس ورجع من الخوارج 4000. أما أن تجعل دينك غرض الخصومات، تجادل هذا وتجادل هذا، فتدخل شبهة من هنا في قلبك وهنا في قلبك، فيجتمع فيك الشر كله والعياذ بالله. لذا قد يجمع الإنسان بين قول القدرية وقول الجبرية وقول الخوارج وقول المرجئة. قد يجمع قواعد من البدع والعياذ بالله. نعم.
قال وسئل مالك عن تزويج القدري فقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك،
كما سبق يدل على ان مذهب الامام مالك تكفير القدريه، وهذا محمول على القدريه الغلاة وهم القدريه الاول نفاء العلم والكتاب. نعم.
قال وسمعت مالك يقول كان ذلك الرجل اذا جاءه بعض هؤلاء اصحاب الاهواء قال اما انا فعلى بينه من ربي، وأما أنت فتعتقد إلى شاك مثلك فخاصمه.
وهذا يدل على أن الأصل عدم نقاش أهل الأهواء. ولو جاءك يناقشك، لو جاءك حزبي إخواني ولا تبليغي ولا جهادي ولا غيره يناقشك، قل لست الحمد لله أنا أتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والسفيانين، وأتبع أحمد ومالك وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأحفاده، أتبعهم في فهم الكتاب والسنة، لست في شك من ديني. إن كنت أضللت دينك اذهب فالتبس، ابحث أنت عن دينك، أما أنا ليس عندي شك. فكيف تذهب أنت تناقش هذا؟ لو جاءك من يناقش احفظ هذا، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتبس، لا يوجد فائدة. صح يا علي؟ تفعل نفسك بلا فائدة. توجد فائدة؟ لا يوجد. تتعب نفسك وتضيع وقتك بلا فائدة. أما إن جاء أحدهم مسترشدا وشعرت من الكلام أنه مسترشد يريد الحق وأنت عندك الحق، فأعطيه الحق ودله على مجالس أهل العلم يحضر فيها وسيعلم الحق وتستريح، ولا تعرض قلبك للخصومات.
قال وقال ذلك يلبسون على أنفسهم ويطلبون ما يعرفهم.
وقال مالك رحمه الله يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. أهل البدع يلبسون على أنفسهم فيطلبون من يعرفهم، لأنهم اعتنقوا البدع وقبلوا الشبه وتعرضوا لها وصدوا عن النصوص الواضحة الجلية، فلما أعرضوا عنها عقبوا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. وهذا يدل على وجوب الحذر من البدع والإصغاء إلى شبههم. لما أعرضوا عن السنة ولبسوا على الناس وطلبوا من يعرفهم فلم يجدوا لذلك سبيلا والعياذ بالله.
وقال مالك رحمه الله قال الرجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك بما ذلك؟ قال قلت لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا.
المراد بالأديان هنا البدع المتعددة، وسماها أديانا لأن كل أهل البدع يدينون ببدعهم ويعتنقونها. قوله لو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا، وذلك لأن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن اتقى الله وجاهد نفسه وعلم النصوص وابتعد عن البدع جعل الله له مخرجا من امره وعرف سبيل الحق واستقام على ذلك ولزم السنه والجماعه. ومن لم يتق الله فانه يخذل بسبب بعده عن قبول الحق. ولذلك بعض الاخوه ربما ذكروا في هذه الاحزاب والفرق عن نيه حسنه وليس عندهم حب للزعامه والاماره ونحو ذلك، فهؤلاء قد يوفقون بالتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، لا سيما ان كان عندهم خوف من الله، اصل الخوف من الله عز وجل واصل المحبه، فانهم يتوبون ويرجعون الى الحق يوفقون لذلك. نعم.
وقال ابو سهيل عم انس بن مالك شاورني عمر بن عبد العزيز في القدريه فقلت ان نستتيبهم فان تابوا والا فردهم بالسيف. فقال عمر ذاك رايي وكذلك كان يرى مالك بن انس والحسن فيهم.
المراد بذلك القدريه الاولى الذين ينكرون علم الله، فانهم يستتابون يعني يدعون للتوبه فان تابوا والا قتلوا بكفرهم وضلالهم. وهكذا كل مرتد فانه يستتاب يعني يطلب من الامام ان يتوب فان تاب والا قتل. وهذا الحد خاص بولاه الامور. واما ما يفعله بعض الجهال اليوم باسم الجهاد من الاغتيالات، بل الف احدهم كتابا بان الاغتيالات سنه غائبه، فهذا من الجهل والضلال. والاغتيالات بدعه وضلال، ليست من السنه ولا من الجهاد في شيء. الاغتيالات من البدع، بدع العصر المنكر، تشوه صوره الدين، وليس من الجهاد، وليس من السنه والسبيل. نعم.
وكان الحسن وابن محمد علي لا يراهم المسلمين وكذلك الخوارج.
الحسن هو الحسن البصري، الحسن بن محمد بن علي عفوا، قال الذهبي في السير الحسن بن محمد بن علي الشيخ الامام الحافظ الجواد ابو الوليد البلخي. الشيخ الامام الحافظ الجواد ابو الوليد البلخي الدرمندي خالد بن النجار رحل من بخارى الى اسكندريه، يعني كان عندنا هنا في مصر. قال كان لا يراه المسلمين عن القدريه وكذلك الخوارج. والمراد بالقدريه هنا القدريه الاولى كما سبق، واما الخوارج فكان ايضا يراهم كفارا عملا بالنصوص التي ظاهرها كفرهم وضلالهم، كما في قوله عليه السلام يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى هذا القول أن الخوارج كفار، ويحتج بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني الذي عليه الجمهور هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن الله الرشي، ولما سفى قول شيخه ابن باز رحمه الله قال هذا اختيار سماحة الوالد شيخنا عبد العزيز بن باز، ولكن الجمهور على خلافه وهو الصواب. وانا اتعلم من انسان الادب اذا اراد ان يرد قول شيخه قال هذا خير قول سماحة الوالد ولكن الجمهور على خلافه وهو الصواب، يعني قول الجمهور، لان الصحابه عاملوا الخوارج معامله العصاه ولم يعاملوهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. وكما قلنا أن هذه الرواية ليست متقدمة في مذهب أحمد، لأنه في أصول السنة ذكر الإمام أحمد أنه لا يجهد على جريحهم عن الخوارج، ولو كانوا كفارا فإنه يجهد على جريحهم ولا تسبى نساؤهم، وعدم سبي نسائهم يدل على أنهم مسلمون، لأن سبي النساء يكون في عن الكفار فقط. ولما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال أن الكفر فرق، وأما ما جاء من قوله إخواننا بغوا علينا فهذا ليس بصحيح. فما كان لأبي الحسن رضي الله عنه علي بن أبي طالب أن يقول عن الخوارج إخوانه، وإنما قال لما سئل أكفرهم قال من الكفر بر. فالصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عملوهم معاملة العصاة، فالجمهور على أنهم عصاة ولكنهم على خطأ عظيم. ويأخذ قول الكفرين قول رواية عن الإمام أحمد واختيار سماحة الشيخ ابن باز، ومات عليه الشيخ رحمه الله ولم يرجع عنه الشيخ ابن باز، مات على القول بكفر الخوارج والعياذ بالله. هو قول هنا الحسن محمد بن علي الذي سمعت شيئا من ترجمته الشيخ الإمام الحافظ. نعم
نعم نعم. وكذلك قول أبي إمام الباهلي الصحابي رضي الله عنه. نعم.
وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تزندق.
هذه المقالة مروية وإن شاء الله سوف لا نتكلم عن الأسانيد لا سيما أقاويل التابعين، لأن أكثر لا يهتمون بذكر الأسانيد في أقوال التابعين وإنما في الأحاديث. هذه المقالة مروية عن عالم أهل العلم من تعاطى الكلام تزندق. وكما سبق أن الزندقة الزنديق قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينكر الشرائع، وأصلها كلمة فارسية معربة، ومن تعاطى الكلام تزندق المراد من اشتغل بعلم الكلام وترك النصوص من الكتاب والسنة وصار همه مقالات أهل العلم أهل الكلام وشبههم، فإنه قد يصل إلى الزندقة والعياذ بالله. واليوم ترى أقوالا على نفس مدرسة المعتزلة، منهم محمد هداية الدكتور المعروف الذي ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، وينكر أشياء ظاهرة في السنة. وكثير من مدرسة الإخوان المسلمين مدرسة عقلانية ينكرون السنة، بعضهم ينكر المسيح الدجال ومع ما صح فيه من الحديث كما سيأتي معنا، وحديثه في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، ومع ذلك بعضهم ينكر ذلك والعياذ بالله. فهذه المدرسة العقلانية في زماننا امتداد للمدرسة الاعتزالية قديما. نعم.
وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى إن لله ملائكة يطلبون إلى قدرك، فانظر مع من تكون فانظر مع من يكون مجلسه، ولا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة.
مجالس أهل السنة والجماعة وأهل العلم تحضرها الملائكة، أما مجالس البدع فلا تحضرها الملائكة. قال وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، لأنه ربما بعض الإخوة يتحرج إذا جاء مبتدع يقول كلمة فيقول يعني أجلس أنه يقول قال الله قال الرسول، يعني طلب اللي هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. لا، هذا يختلف، هذا في مجالس الحق ومجالس السنة. أما مجالس البدعة فالواجب هجرها. فإذا كان الإنسان يصاحب أهل البدع فهذا يدل على مرض قلبه ونفاقه. ولذلك قال ابن مبارك الإمام العابد الزاهد الذي اجتمعت فيه خصال الخير، كما ذكر الإمام ابن حجر في التقرير أن ابن مبارك اجتمعت فيه خصال الخير. يقول علامة النفاق لبعض الإخوة يقول أنتم مشددين. لا، خلق مشددين ماشي، ماذا تقول في ابن مبارك؟ رجل اجتمعت فيه خصال الخير. يقول علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، فهذا يدل على أنه من علامة النفاق أن يجالس الإنسان صاحب بدعة بعدما يجالس أهل السنة. قال شيخنا وإذا كان الإنسان يجالس أهل السنة فهذا يدل على سلامة معتقده والمرء على دين جليس. إذا كان يجالس أهل البدع فإن هذا يدل على مرض في قلبه قد يوصله إلى النفاق. وإذا كان يجالس أهل السنة فاعلم أنه على استقامة وعلى الجادة. نعم.
وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب البدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه.
ماذا تقول؟ من قال هذا؟
لا يقول الفضيل بن نضر. قال: وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب البدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. محمد بن النضر الحارثي قال ذهبي في السير: محمد بن النضر أبو عبد الرحمن الحارثي الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة. قال أبو أسامة: كان من أعبد أهل الكوفة. وروى عبد القدوس بن بكر عن محمد بن النضر قال: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. أول العلم الاستماع والإنصات، أن تتعلم كيف تستمع، ثم حفظه، أن تحفظ العلم، وذلك بأن تراجعه وتكرره، فالتكرار يؤدي إلى حفظ العلم، ثم العمل به، ثم بثه. قال ابن المبارك: كان محمد بن النضر إذا ذكر الموتى اضطرب مفاصله. يقول رحمه الله تعالى: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وذلك أنه هو الذي اختار هذا، هو الذي اختار البدعة بنفسه، فتنزع منه العصمة لا سيما عند الفتن، ويوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. فالواجب الحذر من أهل البدع ولزوم السنة والجماعة حتى يكون ذلك عصمة من الفتن. أما من تعرض لأسباب الفتن فإنه يوكل لنفسه وتنزع منه العصمة. وقد جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها، يعني الفتن، من تشرف لها يعني ظهر لها استشرفت، يعني أهلك. لكن إذا جاءت الفتن تجنبها، تأتي فتنة ابتعد عنها ولا تقبل عليها فتهلك. نعم.
وقال عبد الله بن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع وصاحب سنة وإن قل عمله، فإني أرجو له وصاحب بدعة لا يرفع الله له عمله إن كثر.
العمل الكثير مع البدعة لا يصح، والعمل القليل مع السنة يبارك، يبارك الله فيه، ويثيب العبد عليه ثوابا كثيرا. فالواجب لزوم السنن والبعد عن البدع والمحدثات في الدين، وهذا يدل على خطورة البدعة والعياذ بالله. فصاحب البدعة وإن كان عمله كثيرا فإنه لا يرفع له عمل وإن كثر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استضافته اليهودية زينب أجاب ضيافتها وأمر بقتل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأمر بقتل ذي الخويصرة التميم مع شدة عبادته، وقال: إن أدركتم لأقتلنهم قتل عار. وفي رواية تموت، قال لما استشهد به الإمام أحمد والشيخ ابن باز أيضا على كفر الخوارج، لأن ثمود وعاد كفار. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام، استشهد به بعض الأئمة والعلماء على كفر الخوارج. نعم.
وقال عبد الله بن عمر السغسي: عالم الحرم صاحب بن المبارك، أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن المبارك فقال: أكلمك 30 يوما.
الله المستعان. هذا الأثر هو اللالكائي ورواه السلفي، وتعمدت تفريده لأن الأذى فيه قوة وشدة على أهل البدع. أكلت عند صاحب بدعة أكلا فبلغ ابن المبارك فقال لا أكلمك 30 يوما. قال شيخنا هجره 30 يوما بمجرد، وهذا من؟ عالم الحرب. هجر ابن المبارك العالم الزاهد، هجر ابن المبارك الذي اجتمعت فيه خصال الخير، عالم الحرم عبد الله بن عون السرخسي 30 يوما لأنه أكل أكلة عند صاحب بدعة، وهذا فيه التحذير من البدع تأديبا لهم، وفيه أن من جالس على البدع يعذب ويؤدب، وهذا من عبد الله بن مبارك تعذيب وتأديب لصاحبه مع أنه صاحبه وأخطأ أكل مرة عند مبتدع فهجره 30 يوما. ماذا لو فعلت ذلك مع أحد إخوانك اليوم؟ ترمى بالتشتت جدا. وهذا هو فعل إمام من أئمة السنة اجتمع فيه خصال الخير، عبد الله بن مبارك عابد زاهد إمام ثقة حافظ. تف من حفظ الترجمة ده؟ هو مجاهد أيضا، كان مجاهدا يجاهد في سبيل الله. جواد كريم زاهد وعابد رحمه الله تعالى. نعم.
وقال إسماعيل الطوسي قال المبارك يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب البدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
المقت أشد البغض، فدل هذا على أن الأئمة والعلماء يحذرون من أهل البدع، ويرون أن مجالس أهل البدع مجالس سخط وغضب ومقت من الله عز وجل، وذلك لبعدهم عن السنن وانحرافهم عن الجادة والصراط المستقيم. فمجالس أهل البدع مجالس سخط ومقت وغضب من الله عز وجل. نعم.
وقال الفاروق إياك أن تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقت الله.
وهذا كسابقه أيضا. نعم.
وقال منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوح عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح، فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهب شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى، ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى، ثم بعث الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة.
هذا الأثر فيه ملاحظة مهمة، من يخرجها؟ نعم. لا ليس هذا. نعم. صحيح. هذا هو. طيب. قال منصور بن المعتمر، قال الذهبي في السير منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الحافظ الثبت القدوة الكوفي أحد الأعلام، كان من أوعية العلم، صاحب إتقان وتأله وخير، تأله يعني تعبد. يقول منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه الصلاة والسلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى غارت الزندقة، فذهبت شريعة آدم، وهذا فيه نظر، لأن شريعة آدم كانت على التوحيد، ولم يحصل زندقة ولا كفر 10 قرون حتى وجد الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال: كانوا على التوحيد، كان الناس على التوحيد والإسلام 10 قرون حتى ظهر الشرك في زمن نوح عليه السلام. فلما ظهر الشرك في زمن نوح بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام. وهذا جاء عند البخاري الصحيح في كتاب التفسير في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تمسك العلم، يعني ذهب موت العلماء، عبدت من دون الله تعالى. فكان أول وقوع الشرك سببه هو ما سبب وقوع الشرك؟ الغلو في الصالح. والغلو هو الإفراط في المدح، هو الإفراط والزيادة عن الحد المشروع. الزيادة، الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع. فنوح عليه السلام أول رسول بعثه الله في الأرض بعد وقوع الشرك، وإلا فقد كان قبله آدم وكان نبيا، وقبله شيث نبي أيضا، لكن لما وقع الشرك في زمن آدم نوح بعث الله نوحا عليه السلام، ولم يقع في زمن نوح الشرك، وإنما وقع في زمنه ماذا؟ وقعت المعصية في زمن شيب لما قتل قابيل أخاه هابيل، وهذه معصية. وإنما وقع الشرك فقط في زمن نوح عليه السلام، فأرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. يقول منصور بن معتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى غارت الزندقة، كذلك الشريعة آدم. وهذا فيه نظر كما سبق، إلا إذا حمل على أن المقصود يعني في زمن نوح بعد 10 قرون. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، وهذا أيضا فيه اختصار، وإلا بعث الله هودا قبل إبراهيم. ثم بعد ذلك لما وقع الشرك بعث الله صالحا عليه السلام، ثم بعد ذلك بعث الله إبراهيم عليه السلام. وبعد ذلك كانت النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم. ثم بعث الله موسى، ثم كلف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى بعث الله عيسى. ولما ظهر الشرك بعد ذلك بعث الله عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك وقع الشرك بالفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول منصور بن معتمر: فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة، يعني يخشى من ذهاب هذا الدين بالنفاق والشرك، وهذا فيه تحذير من أسباب الشرك والبدع، والبدع من أسباب الشرك، فكما سبق أن البدعة بريد الشرك والكفر، وهي أقرب إلى الشرك من المعاصي، ففي هذا تحذير من الشرك وأسبابه، وهذا من أسباب البدع، إذن فهي من أسباب الزندقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن علي: لا تطيع رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم.
هكذا فينسخ.
من أطاع الرؤساء أو الأمراء أو الأغنياء والوجهاء في المعاصي والبدع فإنه يخشى عليه أن ينسخ أو ينتسخ الدين من قلبه، لأن المعاصي والبدع بريد الكفر والبدع أشد، فلا يجوز طاعة أحد في المعاصي ولا في البدع، لأنها سبب في نسخ الدين من القلوب والعياذ بالله. وهذا محمول على طاعة الأمراء في معصية الله، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع الرئيس ولا الأمير ولا الوجيه ولا العالم ولا رئيس القبيلة ولا الأب ولا الأم ولا الزوج ولا السيد بالنسبة للعبد، كل هؤلاء لا يطاعون في معصية الله.
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وليس معنى على الطاعة في الأمور إذا أمر المعصية أنه يشرع الخروج عليه، لا، خروج عليه ممنوع حتى ولو أمر بالمعصية. نعم.
وقال الشعبي رحمه الله: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
هذا الحديث من الشعبي التابعي الجليل من طاعة السلطان في البدع، وذلك لأن البدع بريد الكفر، ولا سيما إذا كان الإنسان رأسا في القوم ويخشى إذا اتبع السلطان في البدعة أن يسير الناس على سبيله فيضل والعياذ بالله، فإنه لا يجيب لذلك، وربما أخذه بالعزيمة أفضل من أخذه بالرخصة حتى بالإكرام، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المأمون ومن جاء بعده لما أمروه أن يقول إن القرآن مخلوق، فأبى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه ربما لو قال ذلك ورأسه في الناس اتبعوا الناس على ذلك، فوقعت البدعة بدعة القول بخلق القرآن، وإن كان الأصل هو جواز الأخذ بالرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره.